الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا لقاء نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا عليه نتدارس فيه ما أمر الله به ورسوله من أمر هذا الدين الذي من زكى نفسه به أفلح ومن دس نفسه فيما يخالفه ويضاده شقي وأبعد وخاب. قد أفلح من زكاها أي بالسنة والتوحيد والطاعة لرب العبيد، وقد خاب من دساها أغرقها بالذنوب والبدع، وأعظم ذلك الشرك، دعاء غير الله والذبح له. اللهم اجعلنا ممن يطلب العلم خالصا لوجهك، لا نريد به رياء ولا سمعة ولا نفعية، كما حذر من ذلك النبي فقال فيما رواه الترمذي في جامعه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحتها. فاللهم نسألك إيمانا محققا وعلما نافعا لك صادقا وفهما في الدين على فهم الصحابة الأولين وعملا متقبلا وحسن ختام ونصرا للسنة مؤزرا. عباد الله، سنتعاطى في هذا المجلس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الألبسة، وذلك لما ذكره شيخ الحديث وعالم السنة في هذا العصر ومحدث العصر الناصر الدين الألباني: إن اللباس يؤثر على الرجل أيما تأثير، فلا بد في كل مرة وحين يكرر الكلام على هدي السلف الكرام في اللباس، إنه يؤثر. فكم من فاحشة كان مبدأها اللباس، حتى نكاح المحارم عياذا بالله الذي لم نكن نسمعه من قبل، وكذلك الكفر كان مبدأ ذلك اللباس. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباس على قسمين: لباس مجزئ يستر العورة، وريش وهو ثياب الزينة، كما كان الإمام مالك يتزين في درسه بأحسن الحلل، وكذا الإمام العالم الجليل الحبر الصحابي عبد الله بن عباس لما ذهب إلى الخوارج لبس أحسن حلله حتى أنكر عليه جهلة الخوارج ذلك. وما رواه البخاري في صحيحه عن عمر أنه قال: يا رسول الله حل سيراء، يعني مخططة بالحرير عند باب المسجد، لو اشتريتها لتتزين ليش؟ للوفود، لأنه إذا رجاء الوفود من كل مكان سيلقي النبي عليهم ايش؟ علما. تتزين بذلك الوفود وللجمعة، فتبين من هنا أن الخطيب إذا لبس لبس زينة أنه لا بدعة في ذلك. وكذلك العالم في الدرس كالإمام مالك إذا لبس لبس زينة يتزين لمن يسمعه ليكون أوقع في نفوسهم وأدعى للقبول، لا يعتبر قد خالف بذلك المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أجاب الخوارج عندما اعترضوا عليه وجاء يلقي عليهم علم ولبس أحسن حلله ابن عباس، فقال ما لكم تنكرون يعني علي وتقولون ما هذا اللباس يا ابن عباس، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتزين فيلبس أحسن الحلل، فألقمهم حجرا. وهكذا دائما الجاهل يتكلم برأيه ولا بنقل برأيه، لأن ما عنده نقل الجاهل فينطلق بجهل يقول ليش كذا وليش كذا، ولا يستحضر حديث ولا آية ولا فهم صحابي. إن صاحب السنة يقول له أنت تتكلم برأيك ولا عندك دليل، ستجده يسكت، هذا صاحب الرأي، تكلم بأي دليل لا يسكت، فيعلم حينئذ أنه صاحب رأي لا صاحب سنة. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما روى أبو داود في سننه عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. عباد الله، لنبدأ مسائل هذا البحث والفصل من الكلام بالسوق، فإنه المكان الذي تشتري منه لباسك وتختار منه هندامك وريشك، والريش هو الزينة واللباس هو العورة، هو الذي يستر العورة، يواري سواتكم وريشة، الريش هو ما زاد عن ما يستر عورة من زينة يتزين بها الرجل، هذا لا حرج فيه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فنبدأ بالسوق. إن من السنة إذا دخل السوق أن يتلو حديث حسنه الشيخ الألباني، لأنه وقع من عدة طرق رأى الشيخ أنها ترتفع للحسن. من قال إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له ألف ألف حسنة، ولم يكن في زمن النبي ومن قبل الجاهلية الأولى عند العرب تسمية المليون، بل يسمون ألف ألف، يعني إيش؟ يعني مليونا. فانظر كم تفوتك من الحسنات. قلت لي أنا 27 مرة أو 800 مرة في حياتي دخلت السوق ولا مرة ما ذكرت هذا، كنت أحسب من الحديث ضعيف. طيب هو أمر مستحب، فلو تركته فاتك خير كبير، لكن ليس معناها أن يثرب عليك. الحديث حسنه الشيخ الألباني لأنه من عدة طرق، وأن هذه الشحنة الإيمانية أو هذه المكانة عندما تدخل السوق ويأتيك هذه الحسنات، وش يصبح إيمانك؟ يزيد ولا ينقص؟ الرصيد الكبير اللي دخل لك في حصار حسناتك يزيد إيمانك ولا ينقص؟ إذا تحتاج إلى هذه الشحنة الكبيرة لتغض بصرك بعدها في السوق. دخل المليون حسنة زيد الإيمان، تشوف إيمانك امتثل في المسجد الحرام، تصلي فقط فرض اللي هو المغرب مثلا، تخرج وترجع إلى جدة تحس تغير قلبك، رصيد كبير 100,000 كأنك صليت جدة 55 سنة. ذاك كان الشيخ ابن عثيمين يقول أعتب على أهل جدة جنبهم الحرم ويدعون يعني إليه ولا يأتونه، نسأل الله العافية. 100,000. فإذا دخل السوق وذكر الله بهذا الذكر جاء في رصيده حسنات كثيرة جدا، هذه تعينه على ترك الغش والمكاسرة ذات الخداع ونحو ذلك من المحرمات في السوق. وحينئذ يؤمر هذا الذي دخل السوق ليشتري ثوبا له أو لعياله أن لا يطيل المكث فيه ولو أعجبه ما فيه من متع ومرفهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناصحا أمته فيما خرجه بعض السنن: فليكن أول ما آخر من يدخل وأول من يخرج. إشارة إلى إيش؟ إلى تقليل المكث في السوق، إن تطويل المدة يعين الشيطان على النصر، لأنه ينصب الشيطان إيش؟ ينصب الشيطان في السوق رايته. حينئذ نصح النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، إذا كان قد دخل السوق فإن عليه حينئذ أن لا يطيل المكث فيه. فخرج مسلم من حديث أبي عثمان عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. نعم، فإن الشيطان إذا نصب رايته في السوق ألا ترى أنه على استعداد للقتال وأن له سلاحه هناك؟ لماذا لا ينصب رايته في الطريق أو في منزلك؟ إذا أويت إلى منزلك ينصب رايته لأنه يحس قوة هناك، سلاح هناك، أعطي قوة في السوق، فينصب رايته. ليش؟ ليهجم على الناس بشدة وسوسة لا يحدون في الطرقات ولا في محل ولائم ولا شيء. من هنا تجد في السوق ينتشر الغش والنظر وغنج المرأة مع البائعين وأشياء كثير جدا بسبب التطويل في السوق وترك طاعة الرسول في التنبيه، في تنبيه الأمة على ذلك بقوله: شر البقاع عند الله أسواقها. الشيطان ينصب رايته، حينئذ إذا دخلت على عدو ناصب رايته، فهل مصلحة أن تطيل وتخرج وتأخذ حاجتك أو تقعد حتى تتعرض لفتنته وقوته؟ اختصر البقاء حتى لا يأتيك هتفك وهلكتك بزنا يزينه لك لم تكن إلا من أهل عفة، لكن قوة الشيطان هناك سواء كانت امرأة أو رجل. نعم، سواء كانت امرأة أو رجل، مع الاحتياط من البائعين، ترك رسالة الشابات المراهقات من البنات يتلاعب بهم البائعون من أهل السمت المخالف للهدي النبوي وهدي السلف، فإنه قد جاء في الأثر وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة تبتاع من السوق، فالبائع إذا كان البائع هناك ما نحتاط لها عصرنا، نحتاط ما نخول كل بائع لكن ننتبه ونحذر. نعم، فلما راحت إلى زاوية قال: أريك شيء هنا في الحجرة بضاعة تعجبك أو كذا. المهم دفعها إلى حجرة وأخذ يقبل فيها ويحتضنها ويفعل، وهنا وقعت تلك المرأة فريسة، لكنه لم يقع في زنا. فإذا كان هذا حدث في الرعيل الأول ألا نخاف اليوم على رعيلنا نحن، على عهدنا نحن؟ نعم، وانتشر فيه ما انتشر من الفتن، هذا في الرعيل الأول حصل. نعم، يعني في وقت ذاك، وليس التخويل للرعيل كله، لكن سنة كونية أن يوجد البر والفاجر ويوجد إلى آخره، يتميز الحق من الباطل، وليصبر أهل الحق على الحق، ويتواصون بترك الباطل، ويصبرون على أهل الباطل. سنة كونية في كل زمان وكان يوجد الفرج البر والفاجرين، لأنه قد يزيد أو ينقص. فحينئذ نقل ابن رجب في كتاب جامع علوم الحكم أنه ينبغي الاقتداء بالسلف، فإنه لا يقتصرون على ذكر الله عند الدخول بذكر السوق، بل يلازمون الذكر، لأن ما دام أنك ملازم للذكر في السوق فأنت في حصان من الشيطان، كما ذكر ابن القيم مثالا بديعا قال: ومثل الذي يذكر الله ويلازمه كمثل رجل لحق به لص، يعني يريد الفتك به أو أخذ ماله، فدخل حصنا مغلقا، يعني فجعل اللص يدور ويتحير ولم يتمكن. كذلك العبد هو في حصن إذا ذكر الله في السوق وفي غيره، فليسبح تسبيح مطلق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ليس فقط يعتمد على الدعاء دخول السوق. وكان بعض السلف كما نقل ابن رجب رحمه الله إذا دخل السوق يكثر من ذكر الله ويدخله متعمدا، يقول: أريد أن أتميز عند الله، كيف؟ فأكون كالشجرة اليانعة الخضراء وحولها شجر الخريف، نعم شجر الخريف الذي سقطت أوراقه، فالناس كلهم في ذهول عن ذكر الله وغش ونظر محرم إلى آخره وحلف كاذب، وهو يذكر الله. وذكر الله أو عبادته في الأماكن التي فيها غفلة، نعم صاحبها أو صاحبه له مرتبة عند الله. مثاله ما روى مسلم في صحيحه: العبادة في الهرج تعد الهجرة إليه، لأن الناس في الهرج وفي اختلاط الأمور والفتن يكونون مشغولين جدا عن الذكر والخوف واختلاط الأمور، وهو يصوم الاثنين والخميس، وهو يقرأ الكهف في يوم الجمعة، وهو يقوم الليل، فهذا حينئذ إذا لازم ذلك كأنه هاجر إلى النبي في عصره صلى الله عليه وسلم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي من حديث أبي بن كعب: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخل الجنة تدخل الجنة بسلام، صلوا بالليل والناس نيام. ليش فائدة؟ النبي يحب السجع، يعني قال: عندما أنت لا تسجع يعني كسجع الكهان، ما يحب السجع المتكلف، لكن ليش قال صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام؟ ليشير إلى عبادة الله حيث تكون الغفلة، البيت نائم كله، كل البيت نائم، وهذا يقوم في محرابه يصلي، الجيران نائمون، الشوارع ساكنة، وهو يقوم وحده ويتوضأ وينصب رجله في قدمه في محرابه يصلي لله، فله ميزة عند الله بذلك. كذلك يدخل السوق والناس في غفلة حوله وهو يذكر الله، فيكون له ميزة عظيمة عند ربه سبحانه وتعالى ما يصفه. فيلازم ذكر الله، وسيما أفضل الذكر بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا نزغه شيء نزغ فاشتد عليه نظر محرم وإعجاب، فإنه يستعيد من الشيطان. ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله، ولا يتعرض لي الفتن، ولا يطيل الكلام مع النساء لغير حاجة، نعم، ويغض بصره بالسوق، لا يجاوز رجليه، يغض بصره وينصح حتى لا يبدأ به العذاب إذا كان العذاب في بلد. فإن شيخ الإسلام يذكر في الآثار أن الله أمر بتعذيب بلد أو قرية، فقالت الملائكة: إن فيها فلان عبد صالح، يعني يقوم الليل يصوم النهار، قال به فابدأوا، إنه كان لا يتمعر وجهه عند قيام حرماتي نسأل الله العافية. فلا يلزمك كما قال إمام أحمد أن تأتي كل أهل السوق، بل الذي جانبك تنصح الأب إن هذا الذي تلبسه ابنتك سمعت العلماء يقول لا يجوز يبغي، فتجد في الغالب من المسلمين من يشكر لك، فإذا رد فيكفيك على الرسول البلاغ، مو بلازم تقعد تتهاوش معه، قل هذا أنا بلغت السلام عليكم كما قال وأعرض عن الجاهلين. قال وإن أعظم الذنوب أعظم الناس جرما رجل قيل له اتق الله قال شأنك، واليوم شأنك على صورة أو على صيغة مالك دخل، خليك بحالك إلى آخره، والنبي ذكرها هذه فقال أعظمهم جرما، يعني من أعظم الناس جرما من ينصح فيقال اتق الله على حرام فيقول شأنك. لماذا صار من أعظم الناس جرما؟ لأنه كالمنكر لما أمر الله به، وهو يخص الناس كلهم يعم الناس كلهم، أمر الله بإنكار المنكر، أمر الله بإنكار المنكر، وهذا يقول لا ليس شأنك، فهو يعاند أمر ربنا ولا يوافقه، يعانده. قال النبي من رأى منكم منكر فلغيره، يقول لا هذا مو من شأنك، خصك شيء، عبارة العوام المعروفة قاموسه معروف إلى آخره. فحينئذ يكون ارتكب جرم عظيم، لأنه يرد على الله ولا يشعر، إن الله يقول من رأى منكم منكر وهو يقول في نفسه لا ما لك دعوة، كل واحد خليه بحاله. نعم. وقد ضرب في ذلك نموذا رائعا جيدا ولي أمرنا لما كان في زيارة بعض المستشفيات، ورأى امرأة تساهلت ففتحت عباءتها فبان أشياء من دون العباءة لا يليق بيان إبانتها، وكان الملك يريد أن يدخل إلى السيارة فخاف أن يسأل لعله يوم القيامة، فرجع إلى تلك المرأة وقال أغلقي عباءتك يعني لا يليق، سكي عبايتك لا يليق يعني، ورجع إلى سيارته. نعم. فإذا لا يصبر الإنسان ليسمع إيش ترد عليه المرأة، ويقعد يجادل فيها في السوق ولا السنة كذا لا يجوز كذا، بلغ الرسالة إن على الرسول للبلاغ. روى الإمام أحمد في المسند عن بكر الصديق رضي الله عنه، هو أول حديث في مسند أحمد، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خطبنا أبو بكر الصديق، وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملون على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فيا لله على الفرق بين الرجل دخل لا يريد إلا غرضه ولا يريد أن يحقق شريعة الله في الصدق البيع والشراء، في غض البصر، في ذكر الله في السوق أو عند الدخول، كم يرجع أو أمر معروف النهي عن المنكر الذي يكفر السيئات ويرفع قدر العبد عند الله، ويرفع به يرفع الله به قدر عباده عندهم به سبحانه. فانظر اثنين خرجوا من باب السوق كلهم راحوا بالسيارة، لكن لو كشف لك الصحيفتين، صحيفة دالة دخل وخرج لم يراعي آداب السوق، فكان قد طول الخروج أو طول المكث من غير الذكر لا عند الدخول، من غير صدق في البيع، ومن غير غض البصر، وصاحبه خرج معه يعني أحد أهل السوق، لكن غاض بصره وقلل البقاء في السوق وذكر الذكر عند دخول السوق وعند. فلو عندما يركبان السيارة لو كشف لك صحيفة ذا فقط في السوق هذا وصحيفة ذا لرأيت الفرق كما بين السماء والأرض، وهما خرجا سويا من السوق، سويا خرج، لكن بينهما من الفضل مما اكتنز هذا بعد العلم النافع الذي سمع وعمل به مخلصا لله كما بين السماء والأرض. نسأل الله أن يوفقنا لذلك الخير. الثاني أنه وهو يختار اللباس لابد أن يذكر النبي بل يذكر الله، ويذكر أن هذا اللباس اللي صار عنده قدرة لشرائه للمال الذي عنده في صرافته أو في بطاقته نعمة أنعمها الله عليه، فليشكر الله ولا يبدل نعمة الله كفر فيشتري من اللباس ما هو لا يليق شرعا، نعم، ولا هو موافق لأهل المروءات من أهل الديانة والتقوى. فليراعي عند الاختيار أمور: الأمر الأول أن يكون هذا اللباس الذي يختاره لباسا محشوما لا يظهر عورته. أمس أرى شاب على قارب الطريق اشترى سروالا أو شورتا لنصف الفخذ وجالس على الرصيف كأنه لا يبالي بأحد. النبي لما رأى رجل قشف فخذه قال: غطي فخذك فانفخذ عورة. هذا كيف إذا حان وقت الصلاة دخل كيف يصلي؟ فهذا ظاهر أنه ما يصلي مع المسلمين، يعلم نفسه يلبس اللباس هذا يعني نصف خخذه متبين ويدخل وأمام أو يمشي أمام الناس. النبي قال: غطي فخذك فانفخذ عورة، صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ينبغي أن يتخير اللباس المحتشم الذي يستر عورته ويذكر نعمة الله عليه ويقتدي ويتبع أمر الله: اتبعوا ما أنزل إليكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فيشتري بنية يواري سوآته فيؤجر. اليوم أكثر من ينزل السوق لا يؤجر في الشراء، ليش؟ ما يحتسب ستر العورة، ما يحتسب الصلاة فلا يؤجر. ذكرت اثنين خرجوا من السوق، واحد احتسب ذكر الله عند الدخول بالذكر المعروف وغض بصره في كل شراء، اشترى بنية ستر العورة، بنية العمل بأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا مر معكم في صحيح البخاري، نعم، وأنه قال عمر كل أو ذكر عمر كما في صحيح البخاري أن كلما زاد في لباسه فضل أجر يعني صلاته صار أفضل. فاللي يصلي مثلا في مغطي رأسه أفضل، واللي يصلي في يعني سراويل وقميص وفوقها ثوب أفضل أن يصلي ثوب فقط، وهكذا. نعم، هكذا كان عمر يقول للناس. فخرج البخاري في صحيحه: اكتبوا هذا الأثر إلى أولئك الذين لم يرزقوا ذاكرة ويحتاجون الكتابة. عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فسأل الصلاة في الثوب الواحد، فقال: وكلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال: لكن يعني إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص، شوف إزار وقميص يعني تحت مثل الفوطة وفوق قميص ثوب كامل، صار هذا أفضل ولا صلى فقط بالقميص؟ هذا أفضل. فكلما جمع عليه ثياب أكثر فليشتري الثياب وليكثرها بنية أنها أفضل في الصلاة يؤجر. إذن الجاهل ليس كالعالم، طالب الحديث كم يخرج فوائد. قال: في سراويل وقميص. الحمد لله نفعل هذا في الشعب السعودي هذا، اللهم لك الحمد. في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، في تبان ورداء كما قال بعضهم أحسبه قال ذلك. نعم، فانظر حينئذ أن كلما زاد في ثيابه كان أفضل في الصلاة. الثوبين أفضل من الثوب الواحد في الصلاة، هذا مقتضى كلام عمر. حينئذ اشتري ثياب بعض فوق بعض توافق العرف تصلي بها في المسجد. وضع بين عينيك ستر العورة في الصلاة، تؤجر على أن هذه عورة الصلاة، اشتريها الثوب. أما أكثر الناس اشتري واضع بين عينيه، عيب أقعد عريان غير لباس، عيب ما يتذكر إيش هل أجر لا فيه. حتى اشتري عيالك تستر عورتهم في الصلاة، ويقول من أجل المرأة لا تناقرني، يقول ما اشتريت العيال إلى آخره، بل لأجل رضا الله، لكي تصح صلاة ولدك. نعم، لكي تصح صلاة ولدك، وليس لكي ترضي المجتمع عنك الذي حولك. ثم تنزه هذا اللباس بعد أن عرفت أنه يستر العورة من أمور، منها التشبه، فلا تلبس لباس تشبه. وكان علامة الألباني يرى أن البنطال لباس تشبه وجعله مستقر. تعرفون التشبه، إما يكون ضعيف وإما يكون قوي. القوي إذا اختص الكفار ثم انتقل من الكفار لفساق فيصبح حرام. إذا اختص الكفار وصار منتشرا بين الكفار والفساق والصالحين جاز. مثاله لبسة العمامة، كان أبو جهل ولهب يلبسونها، ثم لبسها المسلمون، ثم حتى شارب الخمر في عهد النبي يلبسها، فكانت منتشرة بين الكفار والفساق ومن والصالحين، فالنبي أجازها. فكان النبي يلبس لباس قومه وإن كانوا كفار، هذه السنة. نعم، لكن جاءت فترة كان الطيلسان لبس اليهود يلبسونه مختصين فيها، قال ابن حجر فانتشرت حتى عند الصالحين يعني، فصارت مباح، مثل لبس الكوت. نعم، فإن الكوت جزء من البدلة الفرنجي، لكن يلبسونها السعوديون من الصالحين حتى مع الثوب، ولا الأصلها مقتطعة من الكرافتة واللبس المعروف مع البنطال، لكن لبس الكوت على اللباس هذا قد انتشر وأصبح مشترك، يتدفأ به الفساق والكفار نعم، فحينئذ لبس الكوت لا يبأس به. لبس الكنادر هذه اللي هذا الشكل المعروف في السوق منتشرة، فهي بكل أنواعها أغلب أنواعها مشتركة، فيجوز لبسها، لبس الساعة إلى آخره. أما اللباس الذي هو محرم ما اختص به الكفار كما دل عليه الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي في ثوبين مزعفرين، فقال إن هذه ثياب الكفار، أي مختصة. لما قال النبي لأصحابه العمامة ثياب الكفار تلبسوها؟ جاء لبس معسفرين ما أحد من الصحابة يفعل مختصين به، فقال إيش؟ إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فمن حجر لاحظ قال انتشر الطيلسان حتى اشتركت لبسته حتى يعني عند الصالحين في البلاد المسلمة، فصار لبسه يجوز مع أن أصل لبسته عند اليهود. في الفتح ذكر هذا الفعل. نعم، إذا يجتنب لباس اختص بالكفار مثل قبعات كوبوي، مثل يعني الأشياء اللي انتقلت من الكفار إلى الفساق لا يلبسون الصالح. ولذلك أعجبني القرار اللي سمعته من أولادي أنه في الجامعة منعوا الولد يلبس منطلون بلوزة، يعني قالوا يلبس ثوب، وهذا القميص هو الثوب من عهد الصحابة 1400 سنة نحن نلبسه، أشبه ما يكون هذا الثوب نلبس والله الحمد لله، فقالوا نريد ألبس هذا وتغطية الرأس، تغطية الرأس سيما في الصلاة إن الله حق من تزيل له، فينبغي المسلم يعتاد تغطية رأسه. أبو جهل كان يستحي من يكشف رأسه، كيف الواحد صار لا يستحي يكشف رأسه ولا يغطي رأسك بطاقية والأفضل بشماغ
نعم
تزين لربك في الصلاة، ولا يكون اللباس يحتوي على صور حتى الأولاد. كانت أم تتساهل في أمر الصور، كل شوي الوالد رب المنزل يقول هذه صورة، والله ما شعرت ما شعرت، فأمر قال إذن لا تشتروا شيء حتى من الشراء عن بعد إلا تعرضوه عليه. لكانت الأم متساهلة لأن الدين ضعيف عندها مثلا، فإن الأب يشرف ويأمر أن يرى الألبسة حتى ربنا لا يعاقبه. فإذا يجتنب من اللباس ما فيه الصورة، لأن الصورة تطرد إيش؟ الملائكة. كيف إذا صلى فيها ولده بالصورة هذه؟ نسأل الله العافية. وحينئذ أن لا يكون اللباس مسبلا، حتى لو كان سروال رياضة لا يجعل ملبس مسبلا تحت الكعب. النبي قال ما جاوز الركعبين من هذا من لباس في النار. ولا يكون ذو شهرة، نعم يعني مثلا لبس ثوب لكن هذا الثوب مطرز بورود صغيرة ورود كبيرة من عند الياقة ومن عند هذا لباس شهرة وش هذا؟ نعم يقول النبي من لبس لباس شهرة لبسه والله يوم القيامة لبسه إيش؟ مذلة. ولا يتشبه بالنساء فيه، يتشبه بالنساء في ذلك بزيهن، لعن الله مشبهين من الرجال بالنساء. نعم يجتنب ثوب الشهرة، نعم يجتنب ثوب الشهرة. وريث البعض يعني كان السلف حريصون إذا تمزق الثوب لهم يسوون إيش؟ رقع. قال رأيت يعني ثوب عمر وفيه ثلاث رقاع من ظهره، أو كما ذكر كم مرة معكم وطأ مالك زهدا. اليوم البعض يشتري بنطال مخزق يعني مقطع. فتسأل الشاب يا أخي كيف تصلي فيه أصلا يبان الجلد من وراء؟ قال هذه الموضة أنت ما تفهم، يعني كيف تمزيق صار موضة، الفقر صار موضة، مزق هذا الثوب ما حط له ربعه وتفاخر بأنه جلده باين ويمشي الناس ما يستحي كذا ويتكلم ويضحك ثوب مزق باين موضة تمزيق موضة. إن الله والله صدق رسول الله حتى لو دخل جحر ضب، جحر الضب ليش مثل به؟ إنه صعب المراس أخونه. فمن يتقبل أن ثوب ممزق يكون هيئته حسنة، يقول تعال قابل الأمير، قام اختار من المراطين ممزق يدخل قابل الأمير، أين عقله؟ نعم أين عقله؟ الحمد لله عافانا وابتلاهم به وضرنا كثير من خلق يشتغلين. لعله كلما كان التمزيق إيش أكثر فالجمال ربما أعظم، كما ذكر لي الشيخ سعد العصيري رضي الله عن جماعة التبليغ قال أكلمك أذكر لك شيء في الجراك حق الشيشة أكثر الناس لا يعرفون، يعني يقول جراك الشيشة عندنا اللي يشيشون كل ما كان أعفن كل ما كان أجود، نسأل الله العافية. طيب الثاني ننتقل للباس المرأة، فتجتنب المرأة من اللباس الضيق الذي يصف ففاتنها العلوية والسفلية أمام محارمها، وتقول أنا هذا أمام أخوي بلبسه، وهي تشتري قاعدة ذكر هذا الخرجة أنا في البيت، وأنت تصنفين يا أختي ذكري عورة المرأة على محارمها، فلبسي كما لبس السلف كما قال ابن تيمية واسعا من كوع اليد أو من مفصل الكف إلى الكعب واسعا. أما تلبسي شيء يبين معظم ظهرك أو معظم صدرك أو فلقة ثديك ما يجوز لك هذا، أو تخرجي ثديك فترضعين ولدك أمام أخوانك كل هذا لا يجوز. إن الله قال ولا يبدين زينتهن إلى بعولتهن وبائهن إلى أن قالوا نسائهن. قال الشافعي لا يجوز أن تبدي عورتها يعني شعرها أمام النساء من أهل الكتاب، وكذا أمام المرأة الفاسقة التي تصف امرأة مبتدلة يعني مزاحة ليست من السمت فإذا رأت المرأة الصالحة وصفتها لزوجها على وجه المزاح وعلى وجه هذا، لا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها عند زيارة المرأة الفاسقة، إنها ستصفها، فلتضع عباءتها وتحفظ أنوثتها وتحفظ مفاتنها، لأن هذا موضع تزال في كثير من الناس، تكشف أمام امرأة معروفة بكثرة المزاح والهزال والوصف، فتدخل لها وتعمل عندها أيضا خطأ، فتلبس حجاب محجم، فإنها ستصف هذه المرأة لأخيها أو لزوجها، فكيف ينبغي أن تستتر منها، تستتر منها حتى لا تصفها إذا كانت معروفة بالوصف، ومن الغالب أنها تصف. نسأل الله العافية ونسأل الله الهداية. ولا تلبس لبسة الرجال، فيحرم المرأة أن تشتري البنطال كما أفتى بذلك ابن تيمية قال لبسة الرجال. ابن عثيمين لما قال هذا الكلام العالم هذا جليل استحضر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا يجوز أن تبقى لبسة مشتركة من الرجال والنساء كالبنطال، يقول ابن تيمية كالعمامة، ما يجوز، لابد من فاصل، فالمرأة تلبس خمار والرجل عمامة، واضح؟ كذلك البنطال، ما تلبس المرأة بنطال والرجل بنطال، لابد من فاصل، لكن عند الكفار يجوز يجوز إذا كان الانتشار، واضح الفرق؟ يعني انتشر في بلد أن النساء والرجال يلبسون عمائم كلهم، هل يجوز؟ يقول ما هي فرق، انتشر الأمر، لا، لابد من فاصل، لكن عند لبسة الكفار، لبسة الكفار اللي هي الرجل يلبس الطيلسان مثلاً وكانت منتشرة يجوز، كالعمامة انتشرت. واضح الفرق؟ في شدة في التشبه بالنساء، قال لعن الله المتشبهين، لا يوجد هذا مثله في التشبه الكفار، نعم، فلا تلبس لباس فيه تشبه. وعندما تختار حجابها تلبس عباية الرأس، تشتري عباية من أعلى لأعلى لأدنى، فلا تلبس لباس على كتفها أو البالطم أو الذي حجم رأسها. كانت فاطمة تضع القفص على ثدي المرأة الميتة حتى لا يتفلك ثديها وهي جنازة، قال الباني فكيف اليوم لو رأت فاطمة بناتي يمشون في الأسواق محزق على مفاتنهن من الأعلى من صدورهن غير حياء. والميتة كانت حريصة فاطمة وتقززت لما رأى ميتة محجمة ثديها تمشي يمشى بها في الجنازة، اشتد على نفسها فأحدث القفص الذي أحدث في الحبشة. فلو رأت فاطمة بنت محمد ما يصنع النساء اليوم، تجد تمشي وثديها يضطرب الطريق من تحت فستانها، قد حزقت على ثديها، ما يجوز لك يا رحمة الله، لابد أن تضعي ستار من أعلى رأسك ينزل على هذا. ولا تلبس المرأة من عمامة الرأس مرة تحطها وتحجم قدم رأسها، لا، تقدم هكذا حتى تشمل جميع بدنها، نعم. فللتبرج طرائق معروفة عند أهل العلم، قال النبي وهذا معروف عن النبي أنه قال لا تحجم المرأة يعني أو لا تظهر تبرز عظمها، وكذلك الإمام أحمد قال حذاءها لا تظهر لأنه حذاءها يصف عظمها، فعليها أن تلبس شيء تدل على حذائها، ولا تلبس شيء ملفت، ولا عباءة مخصرة، ولا بالطو يصف ذراعها، بل من أعلى رأسها تتجلل به كما في صحيح البخاري، كنا ينصرفن النساء متجللات مروطهن، هي عبادة الرأس هذه الثقيلة. فعلى المسلمات أن يقنعن، ماذا تريدي بهذه الزينة؟ يجيها الشيطان يقول لي إذا لبست اللبس هذه عبادة رأسك أنك شيبة، طيب وإذا لبست الفاتن ما يطمع فيك الرجال ويطمع الذي في قلبه مرض، وأن تطمعين في الزنا أنك في زعمك أنك حركت شهوة فلان وعلان وربما تجاوبت ونظرت من ينظر إليك وقعت الفاحشة، فعليك حينئذ أن تحتشمي يا أمة الله، الأيام قليلة، يعني هذا اللباس الآن حجاب، وغدا سيكون كفن عليك وتدخل به القبر ويسلب عنك الكفن وتبقى أعمالك، فخاف الله في لباسك. الخامس اللي يكون الرجل إذا اختار ثوب حرير، لأن حرير الآلة يجوز، حرير الدودة حرام، الحرير الأصلي، لأن النبي قال حل الإناث حرام على الذكور. ولا يجوز أبدا حينئذ للمرأة وهي تعلم أن عبايتها خفيفة تروح يمين ويسار تمشي فيها وتروح يمين ويسار تظهر ساقها، ينبغي تلبس سراويل إلى أسفل أو ملاءة تحت ثوبها، أما تخرج بالقصير تلبس فوق عباية الرأس هذا أعوذ بالله هذا مثل السخرية أو كيف، فإن العباءة يمين يسار مع الهواء وتكشف نصف ساقك، فالبسي جورب محكم أسود والبسي رداء إلى أسفل حتى لا يتبين عورتك يا أختي. نعم، وهي أيام قلائل تدخلي بعدها الجنة، من أسباب دخول الجنة المحافظة على الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات نائلات ميلات يدخل الجنة ولا يجدن ريحة. أغرب شيء شفته قريب بالحرم أظن مرأة لابسة شماغ، أي والله كيف هذا؟ لعل الله مشبهين من الرجال من النساء بالرجال. نعم، اليوم لابسة شماغ وحطنا العقال على بعد، فإذا على المرأة أن تنتبه لهذا. وليش يعني من كثرة الألبسة ما لقيت إلا الشماغ؟ لبسة الرجال الشماغ، ليش تلبسي؟ نعم، لبسة إيه؟ ها؟ تونا علق على كلام الأخ، يقول طيب في الأردن الرجال والنساء يلبسون الأشماغ، ها؟ نجيب كلام من؟ ابن تيمون قدر في بلد اشتركوا في عمامة كل هذا، فيجب بالفصل بينهم. سمعت هذا؟ حتى لو لبسوا في الأردن النساء والشباب لا بد من الفصل. هينا نسأل الله العافية، نسأل الله الهداية. حينئذ يشتري الشاب أيضا من السوق الأكسسوار الرجالي، هذا ملعون، شبه مشبه النساء أكسسوار رجالي، ولا يشتري مكياج رجالي لأن المكياج خاص بالنساء. نعم، لا يجوز له ذلك. نعم، اقرأ.